الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا قبل الصلاة في الكلام على قول الناظم رحمه الله: وطول الغر والتحجيل، وللوضوء مد وللتغسيل صاع، وطول الغر والتحجيل. وقدمنا أن تفسير الغرة بأنها من الوضوء، وأن إطالتها يكون في الرأس بالخروج عن الحد المعتاد والحد المشروع مشكل. هذا رأي مشكل، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من فعله ولا من قوله، بخلاف التحجيل فقد نقله عن فعل رسول الله صحابي جليل ثقة معروف انفرد بهذه السنة. فمن هو هذا الصحابي؟ أبو هريرة فيما رواه مسلم في صحيح: فأشرع في العضد فأشرع في الساق. ولهذا يقول نقل الشيخان الرافعي والنووي في ضمن ما ينقلانه في شروحهما أن كثيرين فسروا تطويل الغرة بغسل شيء من العضد والساق. نقل الشيخان أبو القاسم الرافعي وأبو زكريا النووي رحمهم الله تعالى أن كثيرين فسروا الغرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فسروا الغرة بأنها غسل شيء من العضد والساق، ولم يذكروا الزيادة في غسل الوجه، لم يذكروا الزيادة في غسل الوجه. وهذا هو الصواب في المسألة كما قدمنا. ولهذا بوب الإمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله في صحيحه فقال: باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء، إذ الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب استحباب تطويل التحجيل، ثم فسر هذا التطويل فقال: بغسل العضدين في الوضوء، يعني والساقين، إذ الحلية، يعني حديث أبي هريرة، تبلغ، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أي يوم القيامة، تبلغ الحلية يوم القيامة حيث يبلغ الوضوء. فهذا هو الراجح في المسألة. أما دعوى الإدراج فبعيدة وضعيفة، قالها ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، ومال إليها ناصر الدين الألباني، وعليها كثير من المشايخ والعلماء كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من علماء الزمان. لكن هذا القول لا يدل عليه دليل، بل دراسة الحديث تدل على أن اللفظ ليس مدرجا كما قدمت سابقا، لأن الأصل عدم الإدراج. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، والرواية التي ورد فيها فصل بين هذا وهذا ضعيفة، رواية ضعيفة لراو وصف بأنه كثير الخطأ وهو فليح بن سليمان. فليح بن سليمان في خارج الصحيحين جعلها من قول أبي هريرة، لكن الرواة الثقات الأثبات في الصحيحين واتفق عليها البخاري ومسلم جعلوها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وليس مثل فليح من يعارض به أمثال هؤلاء الجبال من الأئمة الحفاظ، من الحفاظ وهما حافظان أو ثلاثة ذكروا ذلك في الصحيحين. ولغرابة القول في هذا الزمان لانتشار قول هؤلاء العلماء كتبت رسالة في هذا الموضع في دراسة هذه المسألة، دراسة علمية مجردة مناقشة لهذه لما أوردوه دليلا دليلا مع ذكر ما ينقضه وما يلزم عليه وما يكون من فقه المسألة، بعنوان بشرى السجد المتوضئين بطرق حديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. يقول الناظم رحمه الله: وللوضوء مد وللتغسيل صاع وطول الغر والتحجيل، ثم الوضوء سنة للجنب، ثم الوضوء سنة للجنب لنومه أو إن يطا أو يشرب، كل ذلك وردت به السنة. فقوله رحمه الله ثم الوضوء سنة للجنب أي أن الجنب يسن له أن يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة يسن للجنب إذا لم يغتسل غسل الجنابة وأراد أن ينام من ليلته، فليتوضأ وضوءه للجنب استحبابا لنومه. في هذا الباب حديث نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ في الباب حديث نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهم. في الباب أيضا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. يقول الناظم رحمه الله: ثم الوضوء سنة للجنب لنومه. تقدم دليل هذا من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله أيضا صلى الله عليه وسلم. أو إن يطا أي يجامع مرة أخرى، أو إن يطا أو أن يجامع مرة أخرى. دليله ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود أي إلى الجماع والمجامعة فليتوضأ. يقول الناظم رحمه الله: ثم الوضوء سنة للجنب لنومه أو إن يطأ أو يشرب. المراد أو يأكل، لكن الناظم رحمه الله لم يجد لفظا يفيد الأكل، ويكون هذا اللفظ قافية، لأن الرجز يتحد ضربه وآخره. ثم الوضوء سنة للجنب، فقافية العجز تكون بالباء المكسورة. قال الناظم: لنومه أو إن يطأ أو يشرب. الذي ورد في السنة في الأكل، الذي ورد في السنة أن الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام يتوضأ، إذا أراد أن يأكل أو ينام يتوضأ. هكذا ورد في السنة في صحيح الإمام مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا، أي بعد مجامعته أهله وأزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. تكرر في هذه الأحاديث توضأ وضوءه للصلاة، فلماذا تقيد عائشة رضي الله عنها الوضوء بقولها توضأ وضوءه للصلاة؟ لما لم تقل توضأ؟ وسنفهم نحن إن شاء الله أن المراد توضأ وضوءه للصلاة، فلما كررت هذا التأكيد فقالت توضأ وضوءه للصلاة؟ أليس كان كافيا في العبارة أن تقول توضأ؟ ويفهم منها أن المراد توضأ وضوء الصلاة، فلما تكرر مثل هذا اللفظ في هذا الحديث وفي الحديث الذي قبله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. هذا في الصحيحين، في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. هذا القيد أله فائدة؟ وما هي؟ أو أن المراد به التأكيد؟ لماذا تقول عائشة تكرر توضأ وضوءه للصلاة؟ كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ، ويسمع السامع فيقول نعم توضأ أي وضوء الصلاة. فلما تقول توضأ ثم تقول وضوءه للصلاة؟ نعم، هذا هو الوضوء، يطلق على النظافة. فقد يقول قائل هو جنب فلما يتوضأ وضوء الصلاة؟ الصلاة ما تجوز له لأنه جنب، إذن لعل الوضوء المراد به غسل اليدين أو غسل الفرج. فأرادت عائشة أن تبعد هذا الوهم والاحتمال، كأنها تقول لا تفهم لكونه جنبا أنه غسل يديه وغسل فرجه ومشى، لا، توضأ كأنه يريد الصلاة وضوءا كاملا بجميع الأركان والسنن. هذا فيه رد على من سيقول يوما ما لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يتوضأ وما الفائدة من الوضوء؟ بعض الناس يعني عندهم نوع من أنواع المناقشات في مثل هذا، يقال لا، توضأ وضوءه للصلاة لكنه ليس لأجل أن يصلي، لكن هذا سنة من سنن الجنب، سنة من سنن الجنب. يقول الناظم رحمه الله: ثم الوضوء سنة للجنب لنومه أو إن يطى أو يشرب. قال الناظم رحمه الله: كذاك تجديد الوضوء إن صلى فريضة أو سنة أو نفلة. هذه المسألة من المسائل المهمة التي ينبغي التأمل فيها وفي دلائلها، وهي مسألة استحباب تجديد الوضوء. صورة المسألة: في من لم يحدث بل كان محتفظا بوضوئه ثم قام مرة أخرى ليجدد وضوءه، ليس لأجل الحدث وإنما لأجل تجديد الوضوء. أما لو كان حدثا، أما لو كان أحدث فلا يقال إن هذا تجديد وضوء، وإنما هو تأسيس وضوء، هذا ليس فيه تجديد وضوء وإنما هذا تأسيس وضوء. يقول الناظم رحمه الله: كذاك تجديد الوضوء إن صلى فريضة أو سنة أو نفلة. قلنا هذه المسألة مسألة فقهية مهمة، وهي: ما حكم تجديد الوضوء لمن لم يكن محدثا؟ هذه صورة المسألة. اتفق العلماء الشافعية على استحباب تجديد الوضوء، هذا أمر متفق عليه في المذهب، اتفق الشافعية على استحباب تجديد الوضوء، اتفق الفقهاء الشافعية على استحباب تجديد الوضوء. وهذا قول أكثر أهل العلم، هذا قول أكثر أهل العلم فيما نقله بعض العلماء كابن العربي صاحب عارضة الأحوذي، عزا هذا إلى أكثر أهل العلم. كذاك تجديد الوضوء إن صلى فريضة أو سنة أو نفلا. ثم اختلف الفقهاء الشافعية متى يستحب تجديد الوضوء، متى يستحب تجديد الوضوء. هذا موضع نزاع بين الفقهاء الشافعية في المذهب، هذا موضع نزاع بين فقهاء الشافعية في المذهب، متى يستحب تجديد الوضوء. ذكر النووي رحمه الله تعالى 5 أوجه في هذا الموضع، ذكر النووي رحمه الله 5 أوجه في هذا الموضع متى يستحب تجديد الوضوء. أصحها، وهو الذي صححه النووي وكذلك صححه ابن حجر صاحب فتح الباري الحافظ ابن حجر وغيرهم من العلماء، أنه يستحب تجديد الوضوء إذا صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا. قالوا: يستحب تجديد الوضوء إذا صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا. وهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله واعتمده وصدره، لأنه أصح الأوجه عند محققي المذهب. قال الناظم: كذاك تجديد الوضوء إن صلى فريضة، أي صلى صلاة فريضة، استحب له أن يعيد الوضوء بعدها ليصلي فريضة أخرى أو نافلة أو سنة. كذلك لو أنه توضأ ثم دخل فصلى نافلة، يستحب له أن يعيد الوضوء لكونه أتى بسنة راتبة كالركعات التي تصلى قبل الصلوات. كذاك تجديد الوضوء إن صلى فريضة أو سنة أو نفلا، أو نفلا مطلقا لا يقصد به إلا مطلق التنفل، ليس براتبة فريضة قبلية أو بعدية، لكنه نفل مطلق، نفل مطلق. استحب أيضا في المذهب إعادة الوضوء تجديدا، تجديدا، لأنه متوضأ أصلا. يقول الناظم رحمه الله: كذاك تجديد الوضوء، أي من السنن المستحبة تجديد الوضوء إن صلى، هذا الشرط، إن صلى هذا الأصح عند الشافعي، فريضة أو سنة أو نفلة. يفهم من هذا أنه لا يستحب تجديد الوضوء إن سجد شكرا أو قرأ قرآنا أو استغفر ربه وسبحه كثيرا. يفهم من هذا أنه ليس من المستحبات حينئذ أن يقوم فيتوضأ ثم يعود. كذلك يفهم من كلامه رحمه الله أنه ليس من المستحبات أن يجدد وضوءه دون فعل عبادة، كأن يدخل إلى المسجد أو نحوه فيجلس وهو متوضئ ثم بعد قليل يقوم ويقول: أنا أريد أجدد الوضوء. لماذا؟ قال: أريد أطبق، أعمل بسنة أو أفعل مستحبا. هل صليت فريضة بهذا الوضوء السابق الأول؟ قال: لا، لم أصلي. هل صليت سنة؟ قال: لم أفعل. هل صليت نفلا؟ قال: لم أفعل. قيل: يكره لك أن تقوم فتتوضأ. هذا هو التحقيق في المذهب، يكره لك أن تقوم فتتوضأ. أجاز هذا أبو المعالي الجويني: إذا مضى وقت كاف فيه تقدير فعل العبادة، إذا مضى وقت كاف، زمن مضى بعد الوضوء الأول كاف لإحداث وضوء أو لتجديد وضوء جديد. لكن هذا المذهب وهذا الوجه الذي اختاره الجويني رده العلماء المحققون كالنووي، وقال: هذا الوجه غريب جدا، هذا الوجه ضعيف كما سيأتي. ولهذا قطع المحققون في المذهب كالبغوي والروياني والمتولي وغيرهم أنه لا يستحب تجديد الوضوء إلا إذا فعلت به عبادة وهي فريضة الصلاة أو سنة راتبة أو نفل مطلق. إذن نحن انتهينا الآن من الكلام على فقه المذهب في مسألة تجديد الوضوء. هل يستحب تجديد الوضوء في المذهب الشافعي هل يستحب تجديد الوضوء؟ يستحب. طيب، هذا اتفق عليه علماء المذهب. متى يستحب تجديد الوضوء؟ إذا صلى بهذا الوضوء فرضا أو سنة من سنن الرواتب ونحوها من السنن، أو نافلة مطلقة. طيب، هل يستحب في المذهب لمن قرأ القرآن وكان متوضئا لم يحدث أن يقوم فيجدد الوضوء؟ عندك يا أبا إبراهيم، لا يستحب، بل هذا مكروه عندهم. هل يستحب في المذهب لمن سجد شكرا أن يقوم فيتوضأ؟ عندك أكثر، لا يستحب. طيب، هل يستحب لمن سجد تلاوة؟ لا يستحب في المذهب. سجد، قرأ آيات ثم سجد ثم قال أنا أريد أذهب أجدد الوضوء، يقال له هذا مكروه في المذهب. هناك أوجه تجيز هذا لكنها ضعيفة، والأصح كما قال المحققون أن هذا مكروه. بقي مسألة مهمة، وهي ما الدليل على استحباب تجديد الوضوء إذا أدى المسلم صلاته؟ أليس يلزمنا أن نذكر حجة ودليلا لقولنا إنه مستحب؟ الجواب بلى. جواب أليس يكون ببلاء. لم يذكر كثير من أهل العلم دليلا صريحا لهذه المسألة، وهي استحباب تجديد الوضوء. وقد علم بالنقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بالمسلمين يوم عرفة الظهر والعصر جمعا، جمع بهم الصلاتين في يوم عرفة جمع تقديم، وصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ألوف عظيمة مؤلفة لا يحصيهم إلا الله جل جلاله، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر ثم يتوضأ ثم يعود فيصلي العصر، لم يحدث وضوءا لا هو صلى الله عليه وسلم ولا أمر الناس أن يجددوا وضوءهم إلا من كان أحدث، من كان محدثا أو أحدث فهذا يلزمه الانتقاض الوضوء، أما من كان متوضئا فيقال له أخرج فإنه يستحب لك أن تعيد وضوءك أو نحو ذلك. هذا يحتاج إلى توقيف، ولم يثبت هذا. قدم صلى الله عليه وسلم المزدلفة، صلى بهم ليلة جمع، ليلة المزدلفة، المغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم من غير تجديد وضوء العشاء، لم يجدد الوضوء لصلاة العشاء، وهو في الموضعين أدى فريضتين صلى الله عليه وسلم، وأقام لكل صلاة منهما إقامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلوات ولا يتوضأ فيما بينها كما هو معلوم، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وغيره كان يقوم الليل فيتوضأ ثم يصلي، وكانت صلاته طويلة، يصلي 11 ركعة طويلة طويلة كما قالت عائشة رضي الله عنها. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتين خرج فجدد الوضوء ثم عاد، ثم يصلي ركعتين ثم يخرج ويجدد الوضوء ثم يعود مثلا، أو يتوضأ في بيته مرات عدة. إلا في رواية معلة في صحيح مسلم من حديث ابن عباس في رواية حبيب بن أبي ثابت، والصحيح الراجح أنها معلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاث مرات حين صلى بابن عباس. هذه الرواية ضعيفة معلة، وإن كانت في صحيح الإمام مسلم، ولهذا أخرها الإمام مسلم. وعادة مسلم في صحيحه أنه يذكر الألفاظ القوية، هذه عادة الإمام مسلم في صحيحه، يذكر الألفاظ الصحيحة ثم يذكر بعدها ما يكون كالمتابعة وكالشاهد، وربما لم يكن على شرطه تماما. نبه على هذا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، فقال: وأنا أذكر أقوى الروايات ثم أذكر شيئا بعد ذلك، أشار إلى أنه قد لا يكون على شرط. منه حديث حبيب بن أبي ثابت في صلاة الليل، فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل وهي طويلة، ولو كان تجديد الوضوء مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أعظم لنشاطه صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفعله، بل كان يسجد فينام حتى يسمع له غطيط في نومه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، فتقول له عائشة: إنك تنام يا رسول الله. قال: إنه، قال صلى الله عليه وسلم: إنه ينام، تنام عيناي ولا ينام قلبي. ثم يوتر بوضوئه السابق، ثم يصلي الفجر، ثم يصلي سنة الفجر بذلك الوضوء الذي أوتر به، ثم يصلي بعد سنة الفجر صلاة الفجر بذلك الوضوء الذي قام به في الليل. هذا كله يدل على أن القول بأن تجديد الوضوء سنة مستقلة لمن لم يحدث، وأنه مستحب، يحتاج إطلاق هذا القول إلى دليل، يحتاج هذا الإطلاق إلى دليل. نعم، المحدث باب آخر، كلامنا في المتوضئ هذا يحتاج إلى دليل مستقل مفرد. وقفت أيضا على من سبق إلى هذا الكلام وذكر وانتصر له، لأنني لم أجد هذا الدليل إلى الآن الصريح على أن من السنن تجديد الوضوء لمن هو على وضوء سابق. ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتصر لهذا وأفاض في أنه لا دليل، القول بالاستحباب يحتاج إلى دليل، هكذا يقول ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر له. وإلى أن نقف على الدليل أو يفيدنا أحد بدليل معتبر لا يقدح فيه، فنبقى على أن الأمر على الإباحة، نبقى على أن الأمر على الإباحة. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على أن تجديد الوضوء دون فعل عبادة وتكرار ذلك لغير سبب من أسباب العبادة يعتبر من البدع باتفاق المسلمين، هكذا قال رحمه الله، قال: هذا من البدع باتفاق المسلمين. يعني إنسان متوضئ، يعني رحمه الله إنسان متوضئ فيقوم ويذهب إلى المواضع يعيد الوضوء، أنت أحدثت؟ قال: لم أحدث. لما؟ قال: أجدد الوضوء، ثم يفعل ذلك مرارا. هذا من البدع التي لو كانت لنقلت، لو كانت لنقلت. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فعلق الأمر بالوضوء بالأمر بقصد الصلاة بعد حدث وهو النوم، بعد نومكم الأمر على الإباحة إن فعله بعد عبادة. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، لكن هذا ليس بصريح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، لكن هل هذا من باب التجديد لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث ثم توضأ، أو هو لكونه أحدث بين الفرضين؟ لهذا يسقط مثل هذا الدليل. قد يستدل مستدل بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم قال: يا بلال إني سمعت خشخشة عليك في الجنة فدلني على أرجى عمل عملته، أو بهذا المعنى. فقال رضي الله عنه: نعم إني ما توضأت وضوءا في ليل أو نهار إلا صليت به ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك، أو بهذا المعنى. وأنا أسوق الحديث بمعناه. شاهد، هل هذا الحديث يدل على استحباب أن يصلي المسلم، أن يجدد المسلم الوضوء؟ عندك يا أخانا هاشم حديث بلال رضي الله عنه، إني لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم دلني على أرجى عمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ركعتين من ليل أو نهار. هل يدل على استحباب تجديد الوضوء؟ لماذا؟ لأنه، لكن أقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أرجى عمل عملته، ما أرجى عمل عملته وعمل. قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. هل يدل على تجديد الوضوء؟ طيب هل هذا دليل على تجديد الوضوء؟ ما وجه نفيك أنه ما فيه دليل؟ نعم، علق الصلاة بالوضوء ولم يعلق الوضوء بالصلاة. شاهد، هذا الحديث دليل للمسألة الثانية، وهي استحباب ركعتين بعد الوضوء. هذا أصل الاستدلال، وكما قيل هذا دلالته دلالة المنطوق ودلالة المطابقة، وهي أن من توضأ استحب له أن يصلي بعد الوضوء ركعتين. لكن هل فيه دليل على أن من كان له وضوء لم يحدث فيه أن يقوم فيتوضأ ثم يعود مرة أخرى؟ هذا خارج موضع الدلالة، يعني ما فيه، هذا فيه دليل على الركعتين، لكن هل بلال كان متوضئا فيقول: كنت أتوضأ وضوئي وبعد قليل أذهب وأتوضأ مرة ثانية؟ هذه المسألة التي نحن فيها، فليس فيه دليل، الله أعلم. فعلى هذا تجديد الوضوء من الأمور المباحة، أما أن يتوالى على وجه العبادة فابن تيمية رحمه الله، وهو من محققي أهل العلم المشهود لهم بالعلم كما شهد لهم العدول وإن قدح فيهم الخصوم، شهد لهم الذهبي وأئمة زمانه، حتى السبكي تقي الدين شهد له بأنه من أعلم الناس، وعد رد ابن تيمية بكلمتين على من مناقب السبكي تقي الدين، وهو من خصومه. وكما قال أبو حيان رحمه الله لما وفد ابن تيمية سنة 700 إلى مصر للهجرة، قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر فأظهر الحق إذ آثاره درست وأظهر الدين إذ طارت به شرر. أربعة أبيات ذكر فيها علمه ورحمه الله. شاهد أن هذا نقل فيه الاتفاق ابن تيمية رحمه الله، ولهذا لا ينبغي التكلف في مثل هذه الأمور. أنت متوضئ اجلس في الصف الأول، أما أنك تقوم وتذهب كرمك الله إلى المواضع وتعيد الوضوء مرة ثانية وتذهب وتوضى وترجع ورايح جاي رايح جاي، ليش؟ هذا تكلف، تكلف لا ينبغي. قال رحمه الله: كذاك تجديد الوضوء إن صلى، عندهم مستحب، ولا دليل فيما أظن والله أعلم لهذا الاستحباب وهذه السنة. كذاك تجديد الوضوء إن صلى فريضة أو سنة أو نفلة وركعتان للوضوء والدعاء من بعده في أي وقت وقع. هذا كلام على مسألتين مهمتين وسنتين عظيمتين، وهما أن يصلي المسلم بعد وضوئه التام الذي أسبغه دون إسراف يصلي ركعتين. في حديث عثمان رضي الله عنه المشهور في حديث حمران عن عثمان بعد أن توضأ ثلاثا قال عثمان: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. شاهد: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أي يسترسل في الأفكار، هذا معنى. أما هذا، أما مجرد الحديث فمغالبته صعبة، ولهذا تتم إن شاء الله كما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الحديث هذه السنة بأن تقوم فتصلي الركعتين، فإذا ما سرح فكرك عدت تجاهد نفسك، تجاهد نفسك، كلما فكرت في شرق أو في غرب أو في فكرة معينة تستعيد ثم تقبل على الصلاة، تقبل على الصلاة، تقبل على الصلاة حتى تتم لك الصلاة. من توضأ نحو وضوء هذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أيضا في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه بالمعنى، في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار، ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب أو ما كتب لي أن أصلي. هذا الحديث من فضائل الوضوء، دل على أنه من أرجى الأعمال عند الله عز وجل الوضوء والصلاة بعده، وأنه يغفر الذنب به. ولهذا بوب البخاري على هذا الحديث فقال: باب فضل الطهور بالليل والنهار، باب أو باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. يقول الناظم رحمه الله: وركعتان للوضوء، وركعتان للوضوء والدعاء من بعده في أي وقت وقع. أصح شيء في الدعاء في بعد الوضوء أصح شيء في الدعاء بعد الوضوء حديثا، أصح شيء في الدعاء بعد الوضوء حديثان. الأول حديث عقبة بن عامر في صحيح الإمام مسلم رحمه الله قال: عقبة رضي الله عنه كانت علي رعاية الإبل أي للمسلمين، أرعى الإبل فأجعلها تأكل من أشجار هذه الأشجار الشوكية ونحوها، كانت علي رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي أي قرب المغرب، فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس. هذا يدل على شرعية القيام في الكلام والوعظ والتذكير والتعليم، فهذا درس من دروس المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه، مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. انظروا إلى هذا الحديث العظيم، ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه، هذا الذي ذكرناه سابقا، يجتهد في أن يقبل بقلبه على الصلاة، قد تأتيه خاطرة يدفعها ثم يعود. الوسوسة واردة على القلب، فيجتهد في أن يقبل بقلبه على صلاته مقبل عليهما فيصلي ركعتين. ما من مسلم يتوضأ وضوء فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. هذا حديث عظيم، عظيم جدا. قال عقبة بن عامر: فقلت: ما أجود هذا، هذا شيء جيد، شيء عظيم، ما أجود هذا. قال: فإذا قائل بين يدي يقول، أي جالس بجانبي بين يدي يقول، جالس أمامي بين يدي يعني أمامي، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، يعني أنت جيت على هذا لكن التي قبلها إيش؟ أجود. قال: فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه، قال إني قد قال عمر رضي الله عنه: إني قد رأيتك جئت آنفا أي متأخرا. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أيها شاء. ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء أو فيسبغ الوضوء ثم يقول، هذا الشاهد، وركعتان للوضوء والدعاء من بعده في أي وقت وقع، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الذكر الأول. إذن ما هو الذكر الأول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما هو الذكر الأول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما هو الذكر الأول؟ نحن قلنا في هذا الباب ذكران ثابتان ولا أعلم ثالثا. الذكر الأول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أيها شاء. حديث الثاني: أما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهي زيادة شاذة لا تثبت. زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لا تثبت. تفرد بها جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي وهو صدوق، لكنه خالف من هم أولى منه وأوثق كعبد الرحمن بن مهدي والليث بن سعد وعبد الله بن وهب وجماعة. وقد أشار الترمذي أخرجها، قلنا حديث عقبة في صحيح مسلم ليس فيه زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ليست هذه الزيادة موجودة، هذه انفرد بها الترمذي من طريق جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي. ولهذا الترمذي قال: هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. نبقى على ما في صحيح مسلم. دافع محدث العصر رحمه الله عن الزيادة وناقش الترمذي، لكن الصواب أنها شاذة، زيادة لا تثبت. كذلك زيادة أيضا ثم رفع بصره إلى السماء أيضا لا تثبت. العلامة الألباني ناصر الدين رحمه الله يقول: هذه زيادة منكرة. الذكر الثاني: ما رواه النسائي في عمل اليوم والليلة أن أبا سعيد الخدري قال: من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال أبو سعيد: من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتبت في رق أي في كتاب، كتبت في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. هذا الحديث رواه النسائي في سننه مرفوعا وموقوفا، ثم قال النسائي: والصحيح الموقوف. جزم الحافظ ابن حجر أن هذا الموقوف له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. فعلى هذا هذان حديثان في فضل في الدعاء بعد الوضوء، وهما أصح شيء في الباب، أصح شيء في الباب، في باب الذكر بعد الوضوء حديثان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. ثاني: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتبت في رق فلم يكسر إلى يوم القيامة. هذا أصح شيء في الباب. ما هو الذكر الثاني عندك يا أبا حمزة بعد الوضوء؟ نعم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا الذكر الثاني، وهذا أثبت شيء في الباب. ما هو الذكر الثاني عندك يا أخانا عبد المالك؟ ما سألناك ما هو الذكر الثاني. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الإنسان يعظم السنة ليكون من أهلها. ليست السنة أن يقول المرء أنا من أهل السنة ثم يعرض عن سنن رسول الله ولا يعمل بها ولا يسعى إليها، هذا خلل. الإمام أحمد يقول: إذا سمعت بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. فينبغي الحرص على السنة. نحن الآن في سنن الوضوء، منها الدعاء، ذكرنا حديثين. الحديث الأول إيش عندك يا أخانا سعيد؟ ما هو الذكر الأول في ذكر الوضوء بعد الوضوء؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الثاني: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الذكر الثاني ثبت أيضا فيه سنة أخرى، وهو أنه ختام المجالس، تختم المجالس بهذا أيضا. فإذا جلس الإنسان جلس يقول وقد أراد الانصراف، يغفر له: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وغدا إن شاء الله نحاول أن نقرأ أيضا بين مغرب وعشاء أو نحوه، لنكمل الأبيات الأربعة الباقية في هذا الباب إن شاء الله تعالى بإذن الواحد الأحد. ونقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.